العلاقة بين الجيران.
الحمد لله على ما بين وشرع، وصلى الله وسلم على عبده النور الذي أشرق وشع، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن له اتبع. أما بعد، ففي مائدة شريعة ربنا الخلاق جل جلاله أخلاق تتصل بذوي الرحم والجيران. كنا أشرنا فيما مضى إلى جملة من تلك الحقوق والأخلاق التي يكتسب بها رضا الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد قام التحذير من البشير النذير برد أعمال وصالحات الذي يقطع الرحم مهما عمل من الصالحات والحسنات، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى الإمام أحمد بسند جيد أن الأعمال تعرض على الله كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. فليعلم القاطع أنه بما يركبه من هوى وما يشتد عليه من غضب يقاطع به رحمه، ولا يرضى أن يتنازل لمصالحته ولمواصلته، يتعرض لأن ترد عليه صالحاته وحسناته وأعماله الطيبة كلها مقابل تلك القطيعة التي قاطع بها رحمه، وتعرض بذلك للعنة الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومسلم ومؤمن يمر عليه الأيام من مثل رمضان الشهر الكريم ولا يزال مقاطعا لأحد من الأرحام بأي سبب كان، يحق أن يبكي على نفسه وأن يتدارك أمره قبل الفوات المؤدي إلى الهلاك الأبدي. كيف يكون متحققا بحقيقة من الإسلام والإيمان والموسم الكريم يمر عليه وهو في قطيعة لأحد من الأرحام لأجل حطام، لأجل شيء من الشأن اليسير الحقير القليل، لأجل قال علي كذا، ما عزمني ولا دعاني يوم كذا، عامل ولدي بكذا، بلغني عنه أنه قال عني كذا وكذا، وكل تلك أمور حقيرة لا تقابل أن يتعرض المسلم لغضب ربه وسخطه ورد أعماله عليه. فوجب أن يتنبه لمسألة الأرحام أشد التنبه بعد تنبيه الله في قرآنه، تحذيره سبحانه وتعالى من لعنة ذلك القاطع لأرحامه. ووجب أن نفكر في إصلاح ذات البين، خصوصا فيما بين الأرحام، فتلك القربة إلى الملك العلام جل جلاله. تساهل الناس بإصدار كلمات وتصرفات تقاطع بين الناس، وقل منهم أن تصدر الكلمات والتصرفات التي تقرب بين المتباعدين. وهذا التساهل بإيقاع الفتنة بين الناس هو النميمة التي لا يدخل صاحبها الجنة بخبر أول من يدخل الجنة، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، لا يدخل الجنة قتات أبدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فوجب أن نراعي ما يصدر منا، فبعض الكلمات يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا ويترتب عليها إغار صدر على صدر، يترتب عليها بعث بغض من قلب على مؤمن ومسلم، أو من ذي رحم على رحمه، فيكون هو السبب في القطيعة. فكل لعنة نزلت على المتقاطعين تنزل عليه مثلها، لأنه السبب فيها، لأنه المتسبب في وقوعها. فما أخطر ذلك. وقد يأتي بعض الناس بسذاجة ويقول قال عليك كذا، فتتكون من ذلك قطيعة قد تمتد شهرا وقد تمتد شهرين أو سنة، وطول اللعنة في خلال المدة على ذاك الذي نقل الكلمة مثلها تماما، لأنه من بلادته وبلاهته يلقي أسباب القطيعة ولا يحمل لذلك رأسا ولا يلقي لذلك بالا. ومن هنا يمتد حسن الخلق إلى الجار الذي يجاور المنزل ولو كان على غير الملة وعلى غير الدين، فيثبت له حق الجوار إن كان ذميا يهوديا أو نصرانيا، أو كان جارك في بلد الكفر وهو كافر، فإذا كان مسلما قام له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، فإن كان قريبا قامت له ثلاثة حقوق، حق الجوار، حق الإسلام، وحق الرحم والقرابة. وفي هذا جاءنا الخبر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي ذكر هذا الحديث ينقل سيدنا مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت يوما جالسا عنده وغلامه يسلخ شاه، فجعل يلتفت لي ويكرر ويقول: يا غلام إذا سلختها فابدأ بجارنا اليهودي، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي أعطه منه. والوجلس قريب والتفت قال: يا غلام إذا سلخت الشاه فابدأ بجارنا اليهودي. قال وكرر. قلت له: يا ابن عمر لما هذا التكرار، لما هذا الحث؟ فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل جبريل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. فلذلك أنا أؤكد على غلامي هذا أن يبدأ بجارنا، وكان جاره يهوديا. في هذا الجوار حمل لنا أيضا صحيح البخاري عن النبي المختار أنه كان له جار يهودي، وكان ابنه يخدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا بيان الأسلوب الذي كان يحيى عليه رسول الله بين الناس، حتى أن الجار اليهودي استصاغ أن يخدم ولده هذا الإنسان لما رأى من حمائله، لما رأى من فضائله، لما رأى من معاملته، لما رأى من حسن خلقه. واستمر الجار اليهودي، ابن الجار اليهودي يخدم النبي، فمرض فجاء النبي يعود، ودخل بيت ذلك الجار اليهودي ووقف أمام الغلام وقال له: يا غلام أسلم، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فجعل ينظر في وجه أبيه، فقال أبو: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام فمات. فخرج النبي وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فرح لهذا اليهودي أن يسلم من عذاب جهنم والخلود فيها، وفرح بإنقاذه من النار، وقد أنقذ به صلى الله عليه وسلم وعلى يده، وكانت مكافأة من الحق لخدمته لرسوله ومصطفاه، فأنقذه من نيرانه وأكرمه بأمانه وهيأه لجنانه سبحان الذي لا يضيع عمل عامل أحسن العمل. فهكذا يأتي حق الجوار في هذه الشريعة ليتم الاستقرار في ربوع مجتمعات أهل الإسلام والإيمان، وتذهب أسباب الافتتان وظهور البغض والشنآن من بعضهم على بعض. فإن هذه التعاملات وتلك الأخلاق الطيبات تسكن ثورة الغضب وتدعو النفس إذا ثارت إلى السكون والأدب. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، وإنما يضيق الناس من بعضهم البعض تلك الصادرات من الأقوال ومن الأفعال فيما بينهم إذا ضاقت صدورهم وضاقت لذلك أخلاقهم. ولأجل هذا جعل العلم بالشريعة من أقوى أسباب اتساع الخلق وحسنه عند الإنسان. قالوا من ضاق علمه ضاق خلقه، وذلك أنه من عظمة شريعة الله أن كلما اطلعت على ما فيها دعتك لأن تتواضع، لأن تحسن الظن، لأن تتأدب، لأن تحسن إلى الغير. وكلما اتسع العلم اتسع الخلق، ولذلك تجد بكثرة من ضاق علمه وأراد حصر الشريعة وعلمها الواسع في مفهومه كيف تضيق أخلاقه، كيف يسرع إلى السباب، كيف يسرع إلى التكفير، كيف يسارع إلى ذم الصغير والكبير لضيق علمه بهذه الشريعة الغرة وإرادته حصر العلم الواسع في فهمه الضيق. فبذلك تضيق منهم الأخلاق ولا يحمل الإحسان إلى جار ولا إلى قريب فضلا عمن سواهم من الناس ومن يخالطهم ومن يصاحبهم، في حين أن نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رتب حقوقا لصحبة ساعة. لصحبة ساعة لقيت واحد مسلم كافر سألت في ساعة من ليل أو نهار فهناك حظ في صحبة هذه الساعة. يقول ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما هل أقام حق الله فيها. وفي ذلك جاءنا من فعله أنه لما اجتنى سواكين أحدهما مستقيم والآخر معوج دفع المستقيم لصاحبه وأمسك المعوج لنفسه. قال الصحابي يا رسول الله أنت أحق بالمستقيم مني؟ قال ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبتهما. فمن أحسن صحبة من رسول الله؟ اللهم ارزقنا الاقتداء به والسير في دربه، خلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه، سر بنا في سبيله، اجعلنا يا مولانا في من يحشر معه وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.